بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا لكم ما تقدموا.
آمين.
في القائمين على هذا البرنامج.
آمين.
إن شاء الله عليكم. والله نستفيد كثيرا مما تفيدنا في، خصوصا في بلاد المهجر. جزاكم الله خيرا.
الله يعيننا وإياكم. تفضل.
آمين يا رب. لدي سؤالين يا شيخ بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأول، بنتي تريد أن تسافر من مدينة إلى مدينة، تقريبا بالسيارة ساعتين ونصف، ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، هل يلزمها المحرم أم لا تريد سيارة العائلة؟
نعم إن شاء الله.
سؤالي الثاني يا شيخ، مثلا أخت اشتكت علي حالها وأردت أن أساعدها، وقالت لي يجب أن تكتمي هذا الخبر، وسألتني أخت أخرى، هل تعلمين بهذا الشيء؟ أنا أقول لا، لأن وعدت الأخرى أن لا أخرج سرها، فهل أنا آثمة أو أنا كذبة في هذا الأمر عندما أقول لا أعلم شيئا؟
كيف أختي؟ يعني ما فهمت. الأخت الثانية سألتك ماذا؟
هل لديك خبر الأخت وقع هذا وعندها مشكلة؟ أنا أقول لا أعلم.
يعني هي الأخت هذه ذهبت إلى أخرى وقالت لها هذا الكلام أيضا؟
لا 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 لا.
ها ها، يعني سألتك أنت تعرفين عن حالة فلانة؟
إذا شاع الخبر أو وصلها هي شيء، ما تقول لي هل أنت لديك دراية بهذا الأمر؟ أنا أقول لا.
طيب إن شاء الله يا
مريم. أنا آتمة في هذا الشيء، وهل أنا مثلا كذبت؟
طيب أبشر يا أم مريم.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضل مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساء الخير والسرور.
الله يعطيك العافية. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ، السؤال الأول، أنت في الغسل تقول الواحد يحس على راسه قبل ما يبدأ على الشغل اليمين والشغل الشمال، صح؟ فأنا ببدأ بالشغل اليمين، بتوضأ وببدأ بالشغل اليمين حتى أبدأ بالشغل الشمال حتى أحس الحثيات الثلاث على راسي وحتى عمم الماء، هل هذا بأثر علي يعني؟
يعني أنت تأخر غسل الرأس بعد ما تغسل جسمك؟
إيه، بس بعد ما انتهي من الجهة اليمين وبعد ما انتهي من الجهة الشمال غسل الرأس حتى نعمم البدن.
إيه يعني تأخر غسل الرأس بعد ما تغسل جسدك؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، عندي أخوي الكبير الله يحفظه يا شيخ، هو هالأيام يعني يمر شوي يعني أوضاع مو يعني الحمد لله مو أوكي، فقبل يومين ثلاثة كان شغل، اللهم صل على محمد، شغل رغي على نفسه ويعني شعر بمشاكل كثيرة، فكان مشى الواحد يرغي له يا شيخ.
ايه.
فأنا كنت بسأل معاه وبقول له يا أخي كيف؟ قال لي يا أخي الشيخ هاد قال لي أنت معيون محسود وكده. قلت له اوكي، طيب هو رغى عليك بصوت عالي؟ قال لي لا، رغى علي سرا. قلت له كيف يرغى سرا؟ قلت له هذه احتمال يكون شغل من وراء الأزام، فهل يا شيخ هذا الرغية جائزة ولا فيها حرام، او هو يرجع لهذا الشخص الثاني يرغي عليه ولا لا يشوف واحد ثاني؟
اي لكن هو ما ذكر الا الملاحظة انه قرأ عليه سرا بس.
ايوه قال قرأ عليه سرا، وانا قبل كده يا شيخ انا اعرف المواضيع تماما، يعني انا اعرف المواضيع تمام.
أنت تعرف الراقي أنت؟
ما أعرف الراقي، أعرف مواضيع الرغية. قبل كده أنا الحمد لله قبل كده اتحرت والحمد لله تعالجت بالرغية.
أيوة.
أعرف إنه الرغية بصوت عالي لأن عشان يتأثر الجسم.
طيب إن شاء الله يا مجاهد وصل السؤال، الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
حياكم الله. أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، هل المناكير الإسلامية تبطل الوضوء؟
وشلون هذه المناكير الإسلامية أم سلطان؟
درع. والله أنا أول مرة أسمع بعد حتى بس أنا قالوا لي أنا قلت هاي يعني فيها أظافر يحطونها على أظافر يقولون أول ما يعني تمر مر خلال الماء.
طيب.
ما أنا ما يعني بس أنا أعطيني هالسؤال بدون ما حتى أنا سألت قلت يا رب شو من هاكل إسلامي أول مرة
أسمع. إن شاء الله. طيب يا مسلطان.
زين السؤال الثاني إذا عطس الواحد أثناء الصلاة هل يرد يقول يعني الحمد لله ولا يتم ساكت يعني في لها؟
إن شاء الله.
زين السؤال الثالث أنت قلت لك أنا عن البيت اللي مع الورثة اللي نحن عارضين على البيت.
أيه.
فهذا البيت مخصص يعني أولاد اثنينه والأولاد كلهم متوفين اثنيناتهم وعيالهم يأخذون يعني قسمهم كل واحد قسم مقسمين ثلاثة أقسام. الأولاد اثنينه ونحن ثلاث بنات مع بعض والأولاد كل واحد عيالهم يأخذون يعني.
يعني أنتم عمات أنتم عمات الأولاد ها؟
أيوة. نحن ناخذ ياخذونهم الايجار مال ابوهم وهذاك ياخذون ايجار مال ابوهم فنحن قررنا في الاخر ان قربنا للبيع بس الى الحين يعني ما في هذا.
طيب السؤال وين يا ام سلطان وش السؤال وين بالضبط
السؤال؟ انا ابقي مثلا نحن يوم ناخذ الايجار مثلا انا بالنسبه لنا نحن ثلاثه يعني هل نطلع زكاه على عشان تقول ان العارضين للبيع؟
قصدك الزكاه يعني قصدك الزكاه يعني
هي أنا قصدي الزكاة.
وأنتم يعني عندكم صك عندكم صك من المحكمة بكيفية توزيع الإيجارات وكذا ولا ما عندكم؟
هي قبل الموزعين يعني زمان.
طيب ممتاز.
هي بس هم حتى هم يعني يبغون يبيعون عشان كل واحد سبحان الله الدنيا هي واحد ما يعرف يعني.
أنت سألتي قبل هالمرة؟
أنا سألتك عن الها قلت لي أنت لازم نثمن البيت كله وها. بالنسبة للتثمين البيت وبعدين نطلع الزكاة.
طيب المشكلة وين الحين؟
أنا المشكلة أبقي بالنسبة لنا نحن يعني مثلا نحن ثلاثة
إيه؟
نحن بينا الإيجار
إيه؟ على النسبة على النسبة على نفس النسبة شرحت لك
يعني أظن طلع من الإيجار حين لها
إيه أنا شرحت لك على أخت الفاضلة فيما سبق
لا ما شرحت لي أنت بالقسم قلت لي بكامل
قصدك على 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 أسهم الورثة إن شاء الله أبشر يا أم سلطان
الله يسلمك
مرحبا أختي. طيب الأخت مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول بأن ابنتها تريد السفر مسافة تقريبا ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات من مدينة إلى مدينة يعني هل يلزم المحرم؟ أختي أم مريم بارك الله فيك بالنسبة للمرأة إذا أرادت السفر لحج أو لعمرة أو لزيارة أو لأمر دنيوي أو لأمر ديني شرعي لا بد من المحرم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرة أن تسافر إلا مع ذي محرم جاء طبعا جاءت ألفاظ للحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة في لفظ يوم وفي لفظ ليلة وفي لفظ ثلاث أيام لكن عموما العلماء الذين يذهبون إلى وجوب المحرم بالنسبة للمرأة التي تريد السفر يقولون كل ما يطلق عليه سفر شرعا ولغة وعرفا فيجب على المرأة أن تصطحب محرما. هناك مذهبان فقهيان يقولون إذا أرادت المرأة السفر إلى الحج أو العمرة ولا تجد محرما يجوز لها بشرط أن تكون مع رفقة آمنة وبعضهم يزيد أمن الطريق لكن عموما هذا إذا كان في الحج والعمرة لكن عموما بالنسبة للمرأة الأحاديث كلها تشير إلى أنها لا بد من المحرم وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة قال حج مع امرأتك استثنى العلماء حالات الضرورة كأن تكون تهاجر من بلاد غير المسلمين إلى بلاد المسلمين ولا تجد محرما مثلا نص على هذا الفقهاء عندها حالة طارئة تحتاج عملية جراحية ولا يوجد زوج ولا محرم ممن يحرم عليها على التأبيد قالوا في مثل هذه ضرورة والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول جاءتني امرأة وتشتكي حالها وتريد مساعدة وقالت لي يجب عليك أن تكتمي هذا الأمر ولا تخبريه بأحد. تقول أم مريم بأن يعني سألتني امرأة هل تعرفين عن حالتها شيء مثلا فتقول أنا يعني ماذا أفعل هل إذا قلت لا أكون قد كذبت أم ماذا؟ أختي أم مريم بارك الله فيك ورضي عنك الذي فهمته من سؤالك أن هذه الأخت قالت لك أنا محتاجة واكتمي هذا الأمر واكتمي هذا الأمر. يجب عليك أن تكوني أمينة وتكتمي هذا الأمر. جاءتك أخرى وسألتك عنها، قالت لك ما رأيك بفلان، أنت مطلع على أمرها؟ يجوز لك أن تقولي أعتقد ويغلب على ظني بأنها محتاج. أنت لن تخبريهم بأنك والله جاءتك واشتكت إليك وكذا، لا، تقولين يغلب على الظن وممكن أن تكون محتاجة، ممكن مثلا، يعني تحاولين أنك تحومين حول الحمى، تحاولين أنك يعني تشيرين إشارة. فهذا ليس بكذب وليس بتورية أيضا. إذا والله قالوا لك لا، أنت أخبرتك شيء تلتزمين، تقولين يعني تقولين كلام يعني يفهم من سألك بأن ما أخبرتك بشيء، لكن يعني الحالة اللي وصفتيها لي تقول أظن هي محتاجة، أظن يغلب على ظني بأنها محتاجة. أما تقول هي جاءتك فكلمتك مشتكية، لا تقول للناس والله فلانة جاءتني واشتكت، لا، قولي أظن ما دام سألوك وعندهم مثلا صدقة أو زكاة. مجاهد من رأس الخيمة يقول أنا استمعت إليك في مسألة الغسل بأنك تحث على رأسك 3 حثيات ثم تغسل بقية البدن. يقول أنا على العكس، أغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم أغسل الرأس حتى يعمم البدن بالماء. يعني ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للغسل الواجب لا يشترط فيه الترتيب كما يشترط في الوضوء، كما يشترط في الوضوء. ولذلك الغسل الواجب يجوز للإنسان أن يغتسل لرفع الجنابة ولو بالبداية برجليه، كأن يذهب شخص إلى البحر ويقفز في البحر، ينزل قدميه أول ما ينزل قدميه، أو ينزل برأسه أولا، أو يدخل في حوض مائي مثلا. ولذلك العلماء نصوا على أن الترتيب في الغسل ليس واجبا، فلو بدأ بأي عضو من الأعضاء ما دام أنه عمم البدن فهذا ولله الحمد مجزئ، هذا يكون مجزئا. لكن هل فعلت السنة؟ الجواب لا، ما فعلت السنة. السنة يا مجاهد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أول شيء كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم يحث على رأسه 3 حثيات من الماء، أصول الشعر يعني يوصل الماء إلى فروة الرأس، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر كما في حديث عائشة يعجبه التيامن، في لفظ التيمن، ثم يفيض الماء في المرة الأخيرة من على رأسه إلى قدمه، إلى باطن قدمه. أنت الآن عندك شك في قضية والله تقول أؤخر الرأس حتى أعمم، لا، اغسل الرأس وفي آخر الغسل عمم بدنك بالماء. لكن لو مشيت على الطريقة اللي ذكرتها غسلك صحيح ما دام أنك قد عممت بدنك بالماء. مجاهد من رأس الخيمة يقول عندي أخي الكبير يعني يمر بمشاكل، يقول ذهب إلى راقي، يقول هذا الراقي سألته قال بأنه يعني قرأ علي سرا، يقول أنا خايف من هذا الراقي، هل هذا يعني الفعل صحيح؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا وقع في مرض أو حصل له أزمة نفسية عقلية روحية يبادر هو إلى الرقية، يرقي نفسه، لأنه يكون هنا أعظم توكل على الله عز وجل من أن يطلب الرقية من غيره. ولذلك الله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك يبادر الأخ أخبره بهذا إلى أن يرقي نفسه أولا. إذا احتاج أحدا أن يرقي، ارقيه أنت يا مجاهد، قم على رقيته، والله أنت مشغول أنت كذا، ممكن يذهب إلى راقي. بالنسبة للرقاة على قسمين، رقاة شرعيين ورقاة بدعيين. أما الرقاة الشرعيين فهم الذين يقرؤون على المريض بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية، وأما الرقاة البدعيين فهم الذين يتمتمون ويهمهمون ويغمغمون ويأتون بكلام هو من جنس سجع الكهان وكلام الشياطين والعياذ بالله. وهذا هؤلاء الرقاة الذين سلكوا مسلك البدعة وربما الشرك والعياذ بالله لا يجوز للإنسان أن يلجأ إليهم، ممن يكتب الحجب والحروز وشيء من هذا القبيل، أو يأمر المريض بأن يذبح لغير الله، أو أنه ينادي هو أسماء غريبة جدا، أو يضع جداول ويخططها ويضع أسماء أو حروف. هؤلاء أهل بدع وهؤلاء دعاة إلى النار والعياذ بالله. أما الرقاة الشرعيين فمثل ما ذكرت الذين يرقون بالقرآن بالأوراد، يقولون للمريض توكل على الله، اعتمد على الله، نحن نبذل سبب من الأسباب. قضية يا مجاهد أنه لا بد من رفع الصوت ما يلزم، ما يلزم. فإذا كان الراقي شرعي لا يلزم أن يرفع الصوت، فلو قرأ بنفسه الفاتحة أو آية الكرسي أو ما تيسر له من كتاب الله عز وجل هذه رقية شرعية، لا يلزم أن يرفع الصوت ما دام أنه مشهود له بالخير وبالمنهاج السليم وباتباع السنة، ولا يعرف عنه فسق ولا فجور، ولا يعرف عنه أنه يسلك مسالك البدع والخرافات، لا يلزم يا مجاهد. فأنت لا تلوم أخاك على شيء أنت الذي اشترطته من عندي نفسك، لا ما يلزم. يجوز للراقي الشرعي أن يرقي من دون رفع صوت. بارك الله فيك. أم سلطان من أبوظبي تسأل تقول ما حكم المناكير الإسلامية؟ تقول أول مرة أسمع بهذا. أختي أم سلطان بارك الله فيك، سبق أن جاءني سؤال حول هذه المناكير، يقولون مناكير إسلامية، وذكروا والله أعلم بأنها يعني هي أظافر اصطناعية تركب أشبه بالإسفنج، يعني بمعنى الماء يدخل إلى الأظفر، يدخل إلى الأظفر الأساس الأصلي. فإذا وجدت هذه وفعلا يقولون بأنه والله الماء يصل إلى الأظافر من تحت هذه الأظافر الاصطناعية، ما في بأس، يجوز يجوز. أما إذا كان لا، مجرد كلام ودعوة وغير صحيح، هذا ما يجوز. هذا تكون المرأة قد أخلت بشرط من شروط صحة الوضوء، وهو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فنحتاج يا أم سلطان أننا فعلا نتحقق من هذا، هل هذا موجود صحيح، وهل فعلا هذه الأظافر إذا ركبت أشبه بالإسفنج يتخلل الماء إلى أصل الأظفر ويصل إليه، ويكون تكون المرأة قد غسلت يعني بشرة، قد غسلت يديها كاملة؟ ما في بس، وش اللي يمنع؟ إلا إذا كان من باب فقط هل يجوز تركيب الأظافر ولا لا. أما إذا كان لا، مجرد دعوة، هذا ما يجوز والوضوء لا يصح. حسين، حسين
ألو،
تفضل.
كيف حالك شيخ؟
تفضل يا حسين.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة.
عشاك طيب،
طابت حالك.
الله يطول عمرك. أنا حسين الحبابي من العين، الله يطول عمرك.
ونعم ونعم حسين.
والله يا شيخ نحن نحبك في الله،
أحبك الله، أحبك الله.
لشهادة انشهادة في القنوات،
طول عمرك
والله يطول عمرك. قلت أسألك عن شواجع إلى ربي يطول عمرك.
طبعا
الوالد متوفي جزاك الله خير، والوالد عشان الله يطول عمرك في عندنا عادات، متزوج وأخوه متزوج بنته واحد من العيال
ايه؟
من نشرتنا
ايه؟
وعشان الله يطول عمرك يا شيخ تعرف المهر، ويطلب الوالد يطلبهم دين، يطلبهم دين تقريبا 12,000
ايه
عشان الله يطول عمرك. فالوالد يوم زوجه شافه الوالد ابوي شافه زعل، جاهم وعطوه قالوا 12,000 هذه لك عطى، هل هو يلحق الوالد منها شيء؟
ما اخوي حسين، هو الان القضيه على المهر يعني؟
على المهر نعم.
طيب الان الزوج من هو؟ ولد اخوك؟ عفوا ولد عمك؟
زوج ولد عمي زوج بنت عمي.
ايه
والوالد ابوي الله يرحمه يطلبهم دين، يطلب العيال دين.
ايه
يوم توفى شافوا كانه زعل، كان الوالد زعل يعني يبغى مهر كذا في نظرهم،
في حياته.
ايه في حياته الوالد عاد حي كل
ايه
الحياة.
ايه
وقالوا خلاص احنا بنعطيك من عندنا لك هدية، يعني ما شرطها عليهم.
ايه
12,000 اللي انت تطلبنا لك.
ايه والبنت؟
البنت ويش
يعني مهر البنت وينه؟
مهر البنت لأهلها، ما هو بالوالد.
إيه؟ طيب علاقة الوالد يعني كونه هو عم وما و و وما ز...
عم نعم.
إيه الوالد عم وزعل لأنه ما زوجوا ابنه البنت هذه.
لا ما قالوا ما هم مش هان يزوجون ابنه.
ها.
بس يعني كذا يعني إنهم بغى كنا يقولون في خاطره كنا بغى مهر منه. بس.
وش علاقة الوالد بالمهر؟
كيف يعني؟
الوالد وش علاقته بالمهر؟
ما له علاقة، بس إنه بنت أخوه.
بنت أخوه.
قالوا المهر ذا الباقي اللي 12,000 عندك، وما شرط عليهم أن يعطونا شيء، بس شوفوا كنا زعل يبغى مهر يعني في خاطره.
وعندكم عادات يا أخوي حسين.
عادات تعرف طال عمرك حنا ايه؟ حطان منك حطان.
ونعم ونعم، لكن عموما يعني بعض العادات يقولون والله عمها يعطى ايه مبلغ ايه ايه وأخوها
لا بعضهم يفنق وأنا ماني مجوز بنت أخوي إلا معطيني فلوس كم مبلغ كذا وكذا وكذا وشو ايه.
وبعضهم يقول عطه وايد ها عشان الغنم.
إيه والوالد يطلبهم قيمة.
ها يطلبهم.
يطلبهم دين قيمة حلال 12,000.
إيه.
ويوم تزوج أخوه يوم زوج بنته أخوه قال ما قال شرط عليهم بس شافوا إنه زعل.
إيه.
راحوا الجماعة هذا لو قالوا ما دام منك زعلت على معطيك 12,000 اللي نطلب.
اللي يطلبهم أبوك اللي يطلبهم.
أبوي اللي يطلبه.
إيه وعطوه 12,000.
عطوه 12,000 اللي عندهم. هل يجوز لها فيها حلال ولا؟
وهي دين عليهم.
دين عليهم.
وعطوه 12 ثانية ولا؟
لا بس الدين اللي عليه قالوا
سددوه.
ما سددوه قالوا سمحنا لك فيه.
سمحنا لك خذ 12,000 يعني ما كأنهم يعتقدون بأن هذا مو بدين عليهم.
اي نعم سمحتهم حوفية.
اي طيب أبشر يا حسين.
وإحنا أمورنا طيبة يعني لو بيلحق الوالد شيء ولا سبحان الله.
لا هذا حق الوالد إذا فهمت أنا السؤال على أن والله الوالد يطلبهم 12,000 وأنه زعل في قضية الزواج مع طوشي وقالوا له خذ 12,000 هذا إحنا مسامحين.
هم اللي يطلبونه هو الوالد اللي يطلبهم هم اللي يطلبون الوالد 12,000.
هم اللي يطلبون الوالد.
اي هم اللي يطلبون الوالد 12,000
وراح وعطوا قالوا له 12,000 اللي عندك خذها. ها
قالوا 12,000 اللي عندك لك
سامحناك فيها
وما شرط عليهم
بس طيب. واضح يا حسين. مرحبا يا حسين. مرحبا ابو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف الحال؟ ان شاء الله بخير يا
شيخ. خير ونعم اخوي
بارك الله فيك شيخ. عندي بلزح من نصيحه بدك توجه نصيحة لأولئك الذين يقولون سوف نعصي الله ولكن بعدها نتوب. يعني يأتون بالمعاصي تقول إنه إن هذا معصية ولا يجوز يفعلها. يقول أنا أدري إنها معصية ولكني أتوب وسيقبل الله التوبة
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
مرحبا أبو صالح. أتفضل أبو خالد.
مرحبا أخوي.
حياك الله يا ابو خالد.
وبك اكثر.
مرحبا
يا اخوي. ايوه يا اخوي.
تفضل.
الذين
انت لو تخفض التلفزيون يا ابو خالد اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
مثل التلفزيون.
اي أيوة. وكلمني من الهاتف.
ايوه من الهاتف اكلمك.
يلا تفضل.
ايوه في مريت على صوره كذا في القران.
اي
يعني الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. يعني كلمة عظيم يعني هذا هل القرآن هذا لما يكون في البيت وداخل خارج ما نقرأه أو إيش معناته؟
إن شاء الله.
الذين جعلوا القرآن عظيم.
نعم إن شاء الله يا أبو خالد.
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملوا. بس أبغي يعني إيش يعني هل القرآن في بيت يعني أنا داخل خارج ما نقرأ فيه أو شيء له معنى ثاني؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
مشكور يا
مرحبا أبوك. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت أم سلطان من أبوظبي تقول بالنسبة للشخص إذا كان يصلي وعطس وهل له أن يحمد الله؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا عطس يجوز له أن يحمد الله. يجوز له أن يحمد الله. لماذا؟ لأن حمد الله عز وجل من جنس أذكار الصلاة، فلو أتى بها لا حرج. وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فعطس الرجل فقال الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخر الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه. وإنما الذي لا يصلح أن يشمت، يعني يقول شخص آخر يرحمك الله ويرد عليه، هذا ما يصلح. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه عطس رجلا في الصلاة فقال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال واثك لا أمياه ماذا صنعت؟ قال فأخذ يضربون على أفخاذهم يسكتونني. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة من الصلاة قال معاوية بن الحكم السلمي فبأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأنه كان أول الأمر كان الناس يتحدثون في الصلاة، يكلم الرجل الرجل في الصلاة، فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة. فلو عطس رجل وقال الحمد، عطس مصلي سواء كان رجل أو امرأة وقال الحمد لله بصوت منخفض لا بأس، ولو يعني حمد الله بقلبه أيضا يكون أيضا لا بأس. أم سلطان من أبو ظبي تقول بأن هناك بيت للورثة، تقول يعني بنات وقصر أولاد ابن توفي في حياة والدي، تقول يعني بالنسبة للبيت أردنا عرضه للبيع. هي سألت فيما سبق كيفية الزكاة، أخبرناها بأن أي شيء من عروض التجارة ومر عليه حول كامل وهو معروض في السوق يجب تقييمه في نهاية الحول وإخراج الزكاة وإخراج الزكاة. الآن أم سلطان تقول طيب كيف يوزع الأجار الآن إذا أردنا أن نخرج الزكاة؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، يقسم بالنسبة للبنات الثلثين يخرج من الإيجار اللي ذكرناه في اللقاء السابق، نصيب الثلثين وأيضا نصيب الباقي للأولاد، هذا يخرج من الإيجار زكاة، والمتبقي يقسم عليكم كما يعني ذكرتي أنت، لكم الثلثين والباقي للأولاد، لأولاد الإبن. بارك الله فيك. حسين من العين بارك الله فيه يقول الوالد توفي رحمة الله عليه، يقول عندنا عادات يعني فيما يتعلق بالزواج، يقول الوالد عيال عمه يطلبون 12,000 وزوجوا بنتهم، يقول الوالد صار في خاطره شيء وشافوه زعلان وكذا، قالوا له احنا مسامحينك ب 12,000 اللي عندك. يقول العادة عندنا انهم يعني يعطون عمها ويعطون اخوانها وكذا، يقول احنا خايفين 12,000 هذه هل هي في ذمة الوالد؟ حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما دام ان اصحاب المال اسقطوا الدين عن الوالد وقالوا له هذه رضوة مثل ما يقولون، او هذه على ما قال علشان ما يصير بخاطرك مثلا، ما في شيء ما في شيء، ما دام برضاهم وبطيب انفسهم وما اكرههم صار في خاطره، ولكن قالوا له اللي عندك مسامحينك فيه، هذا حلال عليك، حلال على الوالد وحلال لكم يا الورثه، ما في شيء ولله الحمد والمنه. والقاعده الشرعيه ان الساقط لا يعود، ما دام اسقطوه ما يجوز يرجعون مره ثانيه فيه، ولذلك حلال على الوالد وحلال عليكم ولله الحمد والمنه. أبو ليث من العراق بارك الله فيه يقول يريد نصيحة، يقول هناك من الناس من يقول أنا سأعصي الله وأتوب والله تعالى يقبل التوبة، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ ويريد توجيه نصيحة. يا أبا ليث بارك الله فيك وشكر الله لك وأيضا على هذا السؤال الذي للأسف الشديد يفهم كثير من الناس الأمور فهما مغلوطا، ولذلك القاعدة الشرعية أنه يحرم على المسلم أن يتقصد الذنب والخطيئة ابتداء، لا يجوز الإنسان أن يتقصد ويقول بعدين أتوب، فالأصل في المسلم الابتعاد عن الذنوب والمعاصي والآثام صغيرها وكبيرها، ولا يجوز الإنسان يقول سأعصي ثم أتوب. والسؤال هل يعتقد ويضمن أنه يعيش إلى أن يتوب وما يدري لعل روحه تقبض أثناء وقوعه وتلبسه في المعصية والذنب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، فإذا ذهب ليزني والعياذ بالله ومات وهو زاني ولم يمكن من التوبة كيف يلقى الله؟ يلقى الله زاني والعياذ بالله. إذا ذهب ليفعل يشرب الخمر ويقول أنا سأتوب بعد ذلك ومات وهو سكران كيف يلقى الله عز وجل؟ سيلقى الله والعياذ بالله سكران سكران، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولذلك هذا الأمر غاية في الخطورة، وهذا من وسوسة الشيطان، ولذلك الشيطان يأتي لبعض الناس يحاول من هنا ومن هنا ثم يأتيه من هذا الباب يقول اعصي وتوب، لأن الله تعالى يقبل التوبة. نعم الله عز وجل يقبل التوبة،
وأبواب التوبة مفتوحة، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يتودد إلى عباده، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، هؤلاء الذين سبوا الله وأشركوا بالله، يقول الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لكن من الذي يضمن أنه يدرك التوبة؟ وبعدين سبحان الله الذنوب هذه بريد الكفر، الذنوب والمعاصي هذه إذا كثرت على الإنسان ضربت على القلب قفل الران، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهل الإنسان يعتقد بأنه والله ممكن أنني أتوب بعد ذلك؟ ما يدري. كم من الناس ماتوا وهم سكرانين، قصص، أنا أعرف قصص كثيرة، شرب الخمر فشرق فيها والعياذ بالله مات، شخص شرب الخمر وآخر نوم نام سكرانا ولقي الله عز وجل. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله، ولا يقول والله أنا سأعصي بعدين أتوب. ما تدري يا مسكين أنت الآن هل تمهل حتى التوبة؟ ما تدري. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والأرواح بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأخطر باب يفتحه الشيطان على بني آدم باب الأمل والتسويف، سوف سوف سوف، ويعتقد المسكين يمد لنفسه في العمر والأجل، وربما أكفانه بالغيب تنسج، ما يدري. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الواجب على الإنسان يوميا أن يصلح العلاقة بينه وبين الله عز وجل، لا يذهب فيلوث العلاقة ويقع في هذه المستنقعات الآسنة والمراتع الوخيمة من الذنوب والمعاصي والآثام. الإنسان يقول إذا جاء ينام يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويذكر الله وينام على ذكر، إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، هذه موتة صغرى. فلذلك هذا من وسوسة الشيطان ومن تسويل الشيطان، وكثير من الشباب والأسف. وبعدين سبحان الله العظيم الذنوب هذه تقسى القلب، فهو يقول أنا سأقع وبعدين أتوب، قسى قلبه على قدر هذا الذنب، ثم يرتكب الذنب الآخر أو يرجع إلى هذا الذنب فيقسى القلب حتى يصبح يتعسر عليه الوصول إلى التوبة، يتعسر عليه، يستولي عليه الشيطان. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. تفضل يا أم عقيل. أم عقيل من السعودية، تفضلي. آلاء،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا لدي حق مع شخص معين بمبلغ مالي كبير، ولكن وقلت إذا حصلت على كامل هذا الحق سوف، يعني ندرت ندر أنه إذا حصلت على كامل هذا الحق ندرا عليه سوف يعني أخذ منه مبلغ مالي بسيط وأتبرع به لأناس محتاجين. فأنا أخذت جزء قصير من هذا الحق، لم أخذ حقي كامل، فهل أستطيع أن أوفي ندري الآن أم أنتظر إلى أن أخذ حقي كامل؟
حددت المقدار هذا؟
نعم حددت المقدار.
يسير يعني. نعم. تقدرين عليه؟
نعم نعم
إن شاء الله يا آلاء.
لدي سؤال آخر.
تفضل أختي.
يوجد كثير من المواقع الآن الذي نشتري منها من دول أخرى تساعد جماعات المسلمين وهكذا، هل نستطيع أن نشتري منهم إذا كانوا يأخذون مبلغ بسيط ويعطونهم إياه أم لا؟ لا يجوز أن ندفع لهم.
في جواب لي سابق أخت الفاضلة من قبل كم يوم، ما أدري استمعتي إليه ولا لا؟
سوف أعود إليه إن شاء الله.
أي إن شاء الله، الله يحفظك. شكرا. مرحبا. تفضل يا شهد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين.
تفضل يا شهد.
هل يجوز للرجل أن يشوف مفاتن المرأة ظلها
في الخطبة يعني؟
لا بالظل، وتكون مفاتن جسمها مبينة.
يعني قصدك وين في أثناء الخطبة يعني؟
أيوه.
إيه.
أوكي. والسؤال الثاني، هل يجوز أن تبان رجل المرأة من بين من بين البوع والكعب.
وين هذه؟
بالقدم يعني يوم تكون برا البيت.
يعني تخرج خارج البيت؟
نعم.
وتظهر إيش؟
وتظهر قدمها من بين البوع والكعب.
إن شاء الله يا شهد. سؤال آخر يا شهد؟
لا شكرا.
مرحبا يا شهد. فضل يا أبو علي.
السلام عليكم، كيف يا شيخ؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. بقول لك أنا كنت رايح للمسجد.
أي.
ومتوضي وصلت للمسجد واحتجت للأجدد.
أي.
بعدين توضيت.
أها.
هل المسح فوق الرأس فوق العمامة ولا لازم أطلع العمامة؟
يعني قصدك أنت لابس عمامة وكنت تبغى تمسح يعني؟
أيوة أنا لبستها وأنا متوضي.
أي.
ورحت لهناك وبغيت بجدد امسح على راسي اطلع العمامه ولا
والعمامه مشدوده العمامه يا ابو علي؟
طبعا مشدوده.
اي طيب ابشر يا ابو علي.
لكن ممكن انا اقدر اشيلها يعني.
اي ابشر.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب الاخت عفوا ابو خالد، خلاص المبول أبو خالد بارك الله فيه، يقول في قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين، يقول هل معنى هذا هجر القرآن؟ أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية لأهل العلم أوجه في بيان معناها وذكروا معاني الذين جعلوا القرآن عظيم، ولذلك مثل ما أنصح كثير من يسألني عن بعض الآيات التي فيها أوجه للتفسير أن يراجع تفسير هذه الآية، وذلك بالحرص على مختصر من مختصرات التفسير يضعه في البيت يراجع فيه يعني تفسير القرآن. آلاء من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني أنا أطلب شخص مبلغ مالي كبير جدا، حاولت يعني أحصل عليه، تقول بأني أنا نذرت، قلت يعني إن جاءني الحق كامل سأتصدق بمبلغ بسيط على المحتاجين، تقول حصلت على بعض الحق. أختي آلاء أنت نذرتي، قلت نذرا إن حصلت هذا المبلغ سأتصدق بيسير، وذكرتي يعني الحق كاملا. ما دام أنك لم تستوفي الحق كاملا فلا يلزمك النذر الآن إلا بعد أن تستوفين النذر كاملا فيأتيك الباقي، مع نصيحتي لك بترك النذر، تتركين النذر بارك الله فيك. لكن ما دام أن المبلغ يسير يا أخت الفاضلة، من نعم الله عليك أن جاءك بعض الحق ولم يذهب الحق كله، ولذلك تصدقي، أخرج النذر، يجوز تخرجينه، ولعل إن شاء الله يكون سبب من أسباب تيسير بقية المبلغ وبقية الحق حتى يرجع لك. الشهد من دبي تسأل يعني بالنسبة للفتاة هل يجوز لها أن يعني تخرج شيء من مفاتنها أمام الرجل مثلا الخاطب؟ يا شهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا خرجت خارج البيت يجب عليها أن تلتزم الحجاب، يجب عليها أن تلتزم الحجاب، والحجاب فريضة من الله عز وجل. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأختي الفاضلة يعني بالنسبة للمرأة يعني مخاطبة في هذه الآية الكريمة، مخاطبة في هذا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فيجب على المؤمنة أن تلتزم كما أن الله تعالى أمر نبيه أن يأمر زوجاته وبناته، أمر أيضا أن يأمر المسلمات المؤمنات بأن يحتجبن وأن يلبسن الحجاب، هذا الأمر الأول. ولذلك المرأة تلبس الحجاب في حالتين، الحالة الأولى عند خروجها من البيت، والحالة الثانية عند صلاتها. أما بين نسائها بين أرحامها بين أهلها لا تلبس الحجاب، بل تلبس أجمل الثياب وأحسن الثياب وتتزين أيضا لزوجها. بالنسبة لمسألة الخطبة، إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فإن من السنة أن ينظر إليها، من السنة أن ينظر إليها، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أو جاءه رجل فقال إني خطبت امرأة، قال نظرت إليها؟ قال لا. قال انظر إليها، انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. وأيضا جاء في حديث المغيرة أو نعم قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سن ما يسمى بالرؤية الشرعية، وهي الخاطب ينظر إلى المخطوبة والمخطوبة أيضا تنظر إلى الخاطب. فكما أن للرجل الحق في النظر، كذلك المرأة لها الحق أيضا في النظر، فقد لا يعجبها الرجل ولذلك قد ترفضه أو تقبله بهذه النظرة. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة حدود النظر، حدود النظر، فمنهم من قال الوجه والكفين فقط، قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن والكفان يدلان على خصوبة بدن المرأة، يعني يشيران إلى خصوبة بدن المرأة أو غير ذلك. من أهل العلم من قال بأن للخاطب أن يتجاوز الوجه والكفين إلى الشعر مثلا والعنق مثلا، له ذلك، لأن هذا الشعر يعني مما يطلب ويرغب عند الأزواج مثلا. فلذلك بعض العلماء توسع خرج فيه عن القواعد الشرعية، ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، ممكن للخاطب إذا رغب أن يرى غير الوجه والكفين الشعر مثلا يجوز لها أن تخرج، بشرط أن يغلب على ظنها وظن أهلها أنه صادق وليس كاذب، يعني جاي متقدم يريد أن يخطب هذه الفتاة. بارك الله فيك. شاهد تسأل تقول يعني بالنسبة للمرأة هل يجوز لها إذا خرجت أن تظهر ما بين البوع والكعب مثلا من الرجل؟ أختي شاهد بارك الله فيك، بالنسبة للحجاب الشرعي هو ما جاء من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، بل الشريعة جاءت فدعت المرأة إلى الاحتياط أكثر، وهي أن يكون أسفل من ذلك. وقد جاء في السنن بإسناد وإن كان منتقدا عند أهل العلم، لكن حسنه جمع من أهل العلم، أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لثوبها كم تتركه، قال شبرا، فقالت إذن ينكشف يا رسول الله، قال ذراع ولا تزيد. ذراع يعني المرأة ترخي ذيلها أو ثوبها وعباءتها وراءه، وهذا يدلنا على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج قدميها ولا كعبيها ولا شيء من ساقيها إذا خرجت هي أمام الأجانب، يعني خرجت خارج البيت. أما في داخل البيت فيجوز للأرحام أن يروا قدمها وشيء من ساقها مثلا بما تعرف الناس عليه، يرون ذراعيها مثلا، عنقها، شعرها، هذا لا حرج فيه. أما الرجال الأجانب فلا تريهم شيء من بدنها. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا اتصلت قبل سنين سألت عن العقيقة.
نعم.
يا شيخ بس عندي سؤال آخر، إنه يا شيخ إحنا عندنا بنتين وما عملنا العقيقة لحد الآن، نريد نعملها، فهل يا شيخ نخص كل عقيقة تفصل عقيقة عند الذبح عن كل بنت بالنية أو بالقول، أم ماذا نفعل يا شيخ؟
أعيدي ما سمعتك عدل، كيف؟
يا شيخ احنا عندنا بيتين وما عملنا لهم عقيقة الى الان.
بيتين شو تقصدين، زوجتين يعني؟
بنتين.
بنتين. طيب
وما عملنا لهم عقيقة الى الان، نريد نعمل لهم عقيقة، فهل يا شيخ تخص كل عقيقة عند الذبح عن كل بنت بالنية او بالقول، ام ماذا نفعل يا شيخ؟
ان شاء الله.
كذلك يا شيخ بس ابشر توضيح عن الجواب مال السؤال السابق عن المكالمة القديمة. يا شيخ سألتك عن مكان ذبح العقيقة، هل يجوز يا شيخ أن يقوم الجزار بذبح العقيقة في محل الجزار ويكون والد الطفل حاضر عند الذبح؟
إن شاء الله.
ومن يسمي ويقول في هذه الحالة، والد الطفل أم الجزار؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي. أم خليفة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بسألك أنا العمرة إذا كنت أروح مع حماتي ثنتين وولد حماي معاي، أنا من عمري وأنا مربيتهم عندهم في البيت وأروح أنا وياهم للعمرة يصير؟
كم عمر سم خليفة؟
بالسيارة كبيرة، عمري من 60 إلى 70.
أيك العمر كله على طاعة إن شاء الله.
الله خير.
مرحبا
والديك، ويشكو وشكرك.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج، الله يحفظك.
آمين.
سؤال واحد بارك الله فيك. رحنا لرأس الخيمة يوم واحد وكان قبل صلاة الظهر، وصلينا في دبي، يعني احنا من أبوظبي ورحنا لرأس الخيمة، صلينا في دبي الظهر والعصر قصر وجمع. وطلعنا يعني بعد يعني بعد المغرب أو يعني قريب المغرب من رأس الخيمة، وصلينا في رأس الخيمة المغرب والعشاء، فهل هذا جائز يعني ولنعيد الصلاة؟
أيوة. أنتم أصلا من أبو ظبي ها؟
هي من أبو ظبي.
قصرت وجمعت المغرب والعشاء ها؟
هي في رأس الخيمة، يعني المفروض يعني نروح يعني مسافة 80 كيلو ولا يعني جائز أن نصلي
إن شاء الله؟ واضح
من المغرب. جزاك الله خير.
مرحبا.
إياك.
طيب طيب أبو علي من العين بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للمسألة العمامة، يقول أنا توضيت ولبست العمامة وطلعت، يقول يعني جيت أجدد الوضوء أو أحدثت أريد أتوضأ، يقول هل يمكن أمسح على العمامة؟ أبو علي بارك الله فيك، الراجح من قول أهل العلم جواز المسح على العمامة إذا لبسها المكلف على وضوء، بشرط أن تكون العمامة يشق نزعها. أما إذا كان يسهل نزعها فلا، لا، لأن جمهور العلماء يمنعون أصلا المسح على العمامة. هناك مذهب ولله الحمد وافق الدليل الشرعي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية والعمامة، وكان معروف المسح على العمائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يشدد في الشيء، يقول لا بد أن تكون لها ذؤابة، ولا بد أن تكون يعني محنكة توضع تحت الحنك بحيث تلف، يعني هم يذكرون هذا من باب وصف العمامة على أن يشق نزع العمامة. لكن القاعدة عموما أي عمامة يشق نزعها وقد لبسها المكلف على طهارة جاز المسح عليها بحيث تعمم كاملة. أما إذا كان لا ما يشق نزعها مثل العمائم اللي نعرفها، لا ما يصلح يا أخوي أبو علي بارك الله فيك، وإنما تمسح رأسك من تحت العمامة أو تشيل العمامة وتمسح رأسك مباشرة. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل يعني عن العقيقة، تقول يعني عندنا بنتين وما ذبحنا عقيقة، بالنسبة لذبح العقيقة هل نذبح ثنتين مباشرة أو نخص كل عقيقة ببنت وعند الذبح؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للبنت يذبح عنها بشاة واحدة، عندكم بنتين تقولين ابنتان كل واحدة لها عقيقة، يقول زوجك هذه لعائشة وهذه لفاطمة مثلا، يعينها هذه عقيقة عائشة وهذه عقيقة فاطمة، بارك الله فيك، هذا من حيث التعيين، هذه عقيقة عائشة وهذه عقيقة فاطمة. أم عبد الله تقول طيب بالنسبة مثلا والد البنتين، تقول يعني ذهب العقيقة إلى الجزار، من الذي يسمي وماذا يقول مثلا، هل والد البنتين هو الذي يسمي أم الجزار؟ أختي عبد الله بارك الله فيك، إذا كان والد البنتين لا يريد ذبح العقيقتين فإنه يوكل الجزار، يوكل الجزار، يقول له اذبح عني بالنيابة، يقول له اذبح يا فلان هذه عقيقة، هذه عقيقة فلانة وهذه عقيقة فلانة، ويجب على الجزار أن يقول بسم الله، فإذا قال زوجك بسم الله والجزار قال من لم يقل بسم الله هذه ميتة ما يجوز أن تؤكل، لأن التسمية يجب أن يباشرها الذابح وليس الوكيل، واضح؟ فزوجك يقول للجزار قل بسم الله وهذا واجب، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولذلك الجزار هو الذي يقول بسم الله، ولو ما قال فقط إلا بسم الله الحمد لله، يكفي نية زوجك بأن هذه عقيقة، يكفي نية زوجك، ومن السنة أن يقول بسم الله الله أكبر، يعني قصدي الله أكبر من السنة، وأما بسم الله فهي واجب، بعض العلماء يقول لا تسقط حتى بالنسيان، يقول حتى بالنسيان لا تسقط، لكن عموما الجزار هو الذي يسمي وزوجك يشهد العقيقتين ويكفي، هذا يكفي النية اللي في قلب زوجك. أم خليفة من الكويت تقول يعني أنا ناوية العمرة وحرمة كبيرة وتقول يعني بروح مع اثنين من حماتي من نعم تقول ولد حماتي تقول أن ربيتهم شيء بخليفة بارك الله فيك يعني بالنسبة لي مثل ما ذكرنا قبل قليل الأصل في المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم لا تسافر إلا مع ذي محرم إما زوج أو من يحرم عليها على التأبيد مثل والدها أو ابنها أو أخوها أو عمها أو خالها أو ابن أختها أو ابن أخيها مثلا أو ابنها من الرضاعة مثلا هذول يجوز أن تذهب معهم هذا الأصل. وبعض العلماء يقول إذا كانت المرأة كبيرة في السن وتذهب مع رفقة آمنة والطريق آمن ما في شيء. إذا يوم خليفة مصرة وراغبين أنك تروحين معهم وأنت كبيرة في السن والحمد لله حموانك أولاد حموانك ما فيها شيء ولله الحمد والمن، والأفضل أنك ما تروحين إلا مع ذي محرم، لكن لو رحتي ما عليك شيء ولله الحمد والمن. تفضل يا معقيل. تفضل يا معقيل. يا أم عقيل.
ألو.
الصوت يا أختي الفاضل الصوت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة الله يسعدك.
تفضلي.
أنا امرأة متزوجة وعندي أطفال الحمد لله، بس زوجي جدا عصبي ودائما يلعني ويشتمني ويعني ويجرحني بالكلام، ويعني هل يجوز علي أني نقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ يعني أنا أمتنع عنه يعني وقت الفراش، يعني خلاص يعني ما فيني طاقة من كلامه وأسلوبه ونعنه، يعني هل يجوز علي هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا كنت لما تصير لي مصيبة مع زوجي كنت بروح أخبر صحباتي، بس الآن عرفت أنه حرام فأنا ما جاء أخبر أي أحد، فهل يتوب الله علي على ما مضى؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا لما أقرأ القرآن الحمد لله بقرأه، بس بعض الكلمات بتكون علي جدا صعبة.
نعم.
يعني هل الله يعني سيعطيني نفس الحسنات التي أعرف قراءتها في الآيات يعني سهلة والآيات الصعبة، يعني نفس الأجر يكون ولا يكون الأجر أقل؟
إن شاء الله يا أم عقيل.
يعطيك ألف عافية يا شيخ.
مرحبا أختي. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير يا أبو سهل.
مرحبا مرحبا أبو صالح.
مرحب باقي. طول عمرك. سؤالي الأول بالنسبة للإمام، أي أفضل يعني في الأئمة يعني الذي يصلون، هل الذي يقرأ يعني صور محدودة يعني ما يخرج منها يعني سنين، أو الإمام الذي ينوع يعني في الصور يعني في الآيات؟ تمام، أفضل
إن شاء الله.
هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، الله يحفظك، عندما أسمع بعض الأخوان يعني يقيم الصلاة، في بعضهم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله، وبعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أبغى التصحيح في هذه الموضوع الله يحفظك.
إن شاء الله.
يسلم عليك.
مرحبا مرحبا. طيب أم محمد من أبوظبي تقول أنا سافرت من أبوظبي وصلنا دبي، صلينا الظهر والعصر في دبي، ثم ذهبنا إلى رأس الخيمة وصلينا المغرب والعشاء طبعا كلها جمع وقصر، ثم رجعنا أبوظبي. تقول فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح يا أخت الفاضل، كونك يا أم محمد وصلت إلى دبي أو إلى الشارقة أو إلى عجمان أو إلى أم القيوين مثلا، هذا ما يقطع السفر حتى لو كانت المسافة، حتى لو شيء بعد أم القيوين قريب من رأس الخيمة تجمعين وتقصرين ولله الحمد والمنة. فعلك صحيح يا أختي أم محمد. أم عقيل من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها متزوجة وعندها أطفال، زوجها رجل عصبي جدا يشتمها ويلعنها، وتقول يعني أحيانا أتحسب عليه وأمتنع عنه من يعني في الفراش، تقول هل علي شيء؟ أختي أم عقيل بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يمن عليه برقة القلب وبلين الطبع. لا شك بأن اللعن ليس من أخلاق أهل الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يلعن آخر فضلا أن يلعن أهله والعياذ بالله أو أولاده أو أرحامه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لا يكونون شفعاء يوم القيامة. واللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن البهائم، البهيمة مثل الشاة أو البقرة أو الناقة مثلا، حرام لعنها. كيف زوج يلعن زوجته؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج وكانت امرأة على ناقة لها فأغلقت الطريق، فهذه المرأة من شدة الإحراج ومن شدة الموقف لعنت الناقة حتى تبتعد عن الطريق. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي: فرأيت الناقة أخذ عنها المتاع وتركت، ما أحد يتعرض لها. يقول: هذه ناقة ملعونة. ألا فليتق الله بعض الأزواج، ألا فليخاف الله بعض الأزواج اللي يلعن زوجته ويشتمها بمثل هذه الطريق. والمرأة هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام له في حجة الوداع، آخر حياة النبي عليه الصلاة، باقي أشهر وينتقل إلى الرفيق الأعلى. كان يقول: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك لما طاف بعض النساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون بعض الأزواج يضربونهن، قال: أولئك ليسوا بخياركم، لا خير في رجل يعتدي على امرأته بالضرب، لا خير في رجل يتلفظ على امرأته باللعن والشتم والسب لها ولأهلها. ولذلك المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، فعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل وأن يعالجوا أخطاءهم بغير هذه الأساليب وبغير هذا الإسفاف وهذه الكلمات النابية. ماذا يرجو زوج من زوجته ويتسمع اللعن والشتم؟ هل يعتقد بأن والله ستكون وفية له محبة له؟ ما يمكن، ما يمكن. والعكس أيضا، يعني امرأة تلعن زوجها مثلا بحضرته وبمغيبه، هذه لا خير فيها. لا خير في امرأة أيضا تلعن زوجها أو تشتم زوجها في مشهده ومغيبه، لا يجوز. يجب على المسلم أن يطهر لسانه من اللعن، لا يجوز الإنسان يلعن الآخرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلعن المسلم أخاه. وأختي الفاضلة، بالنسبة لك يجوز لك أن تقولي: حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبي الله يعني كافيني الله، ونعم الوكيل وكلت أمرك إلى الله عز وجل. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الفئة التي لا تقهر. ولذلك يقول ابن عباس: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والقائل هو النبي عليه الصلاة والسلام. حسبي الله ونعم الوكيل يعني كافين الله. يجوز لك يا أخت الفاضل أن تتحسبي، وهذا حق مشروع لك أن تلجأ إلى الله عز وجل. ويا ويل رجل تحسبت عليه امرأته المظلومة، يا ويل رجل تحسبت عليه امرأته المظلومة، والله ليذوقن من العذاب المعجل قبل يوم القيامة. لأن البغي والظلم وجرح مشاعر الآخرين هذا عقوباته معجلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. هذا بغي واعتداء، استضعاف المرأة بمثل هذه الطريقة وشتمها ولعنها، هذا يدل على قسوة، نسأل الله العافية والسلامة في القلب، وتصحر في الصدر، وجفاف المشاعر، نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية. أختي الفاضلة، بالنسبة لموضوع الهجر في الفراش، لك الحق الكامل إذا تعتقدين بأنه يتأدب من هذا الكلام وهذا الاعتداء، لك الحق الكامل أن تهجرينه في الفراش ما دام أنه معتدي عليك. لكن أنصحك يا أختي الفاضلة، تذكرين بالله، تخوفين بالله، قولي له: هذا الكلام ما يجوز، ما يصلح، أنا أم عيالك، أنا زوجتك، هذا الكلام ما يجوز، وإذا في مشكلة أخبرني فيها حتى أني أترك هذا الأمر. إذا شيء مسبب لك زعل مني، ما هو الشيء الفلاني؟ بنتركه. الحاجة الفلانية بنتركها. أهم شيء لا تقع أنت فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أختي أم عقيل سامحيني وقت البرنامج انتهى، وكذلك الأخ أبو صالح، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.